أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حينما فرض الله على أغنياء المسلمين أن يقدموا بين يدي نجواهم مع رسول الله أي قبل أن يتناجوا مع الرسول صدقات، كلما أراد الواحد منهم أن يتحدث سرا مع النبي كان عليه أن يقدم صدقة، ولكنهم فكروا لو أن عليهم أن يقدموا صدقة قبل كل حديث سري بينهم وبين رسول الله لكانت الصدقات كثيرة، فأشفقوا منها أي خشوا خشية بأن يؤثر ذلك على ميزانياتهم وعلى اقتصادهم، فلم يفعلوا، وإنما شخص واحد فقط تناجى مع رسول الله عدة مرات في تلك الفترة، قيل 10 وقيل 20 مرة، وكلما تناجى مع الرسول قدم قبلئذ صدقة ومن ثم تحدث مع النبي، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم استفاد إن صح التعبير من هذه الفرصة، حيث الناس انفضوا من حوله وبقي هو وحده، فبين للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه علوم كثيرة في هذه الفترة القصيرة، حتى نزلت الآية التالية التي تلوناها وقلنا أشفقتم. كلمة الشفقة ليست كلمة بمعنى الخوف، وبالرغم من أن المفسرين فسروا الكلمة بمعنى الخوف، الخوف مرحلة متقدمة، الإشفاق نوع من التوهم بضرر ما، شفقة هذا ليس خوفا، هذا أقل مستوى من الخوف، يعني نوع من الرهبة في المستقبل، نوع من توجس شيء يحدث، ولا ما بيخوف فلوس أعطى. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. لم يفعلوا، لكن هل عدم فعلهم كان نوعا من الذنب أم لا؟ حينما يقول ربنا وتاب الله عليكم، فمعنى أنهم كأنهم ارتكبوا ذنبا، فما هو ذلك الذنب؟ الله قال لهم إذا أردتم أن تتناجوا مع رسول الله إذا قدموا صدقة، بس ما رادوا، فليش ذنب؟ لأنهم قصروا في أمر المسلمين، كان هناك مسائل كان لابد أن يتحدثوا مع رسول الله فيها فلم يفعلوا حتى لا يقدموا صدقة، وهذا ذنب. الذنب ليس في عدم التناجي، وإنما في ضرورة التناجي لأمور معينة. ولذلك قال ربنا وتاب عليكم. الآن لم يفعلوا، ماذا عليهم؟ فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. هنا بصيرتان مهمتان، إن استطعنا في خلال هذه الفترة القصيرة أن نبينهما نسأل الله أن ينفع بهما العبادة والبلاد. البصيرة الأولى، قلنا بأن مراتب التكامل في الدين حسب الآية الحادي عشرة من هذه السورة الإيمان والعلم، كفى؟ لا، هناك أيضا قيمة أخرى يرتفع بها الناس، وهي قيمة مدى القرب من الله ورسوله وأولي الأمر من عباده. لنفترض، مجرد افتراض، أنه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قد كانت صلته بعلي سلام الله عليه الصلاة أفضل من الآخرين، وعلي لنفترض أنه كان في مستوى الآخرين، لكن بمجرد أن النبي كانت صلته أشد وأوثق، فكان لابد أن يكون الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه الأعلى رتبة، مجرد القرب من رسول الله، مجرد القرب من الأئمة، هذا هو بذاته قيمة، هذا غير الإيمان وغير العلم، بالإضافة إلى الإيمان وبالإضافة إلى العلم، لأن التقرب إلى أهل البيت هو التقرب إلى الله. ربنا سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. هم وسيلة نتقرب بهم إلى الله عز وجل. وهذه البصيرة نستفيدها من قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، لأن هذه الآية لم يعمل بها إلا شخص واحد وهو أمير المؤمنين سلام الله عليه. صلى على محمد.
اللهم صل على محمد.
وبهذه الناحية عرف النبي عليا لأمته، للأمة الإسلامية، وهي جزء من ثلاث فضائل كان المسلمون يتحدثون أنه يا ليت لواحد منا فضيلة منها، أن النبي زوج ابنته فاطمة الزهراء سلام الله عليه عليا، وأعطى الراية في يوم فتح خيبر لعلي، وعلي هو الذي ناجى رسول الله وحده وقدم بين يدي نجوى صداقات، اقترض دينار قسمه إلى عشرة، كل ما دفع درهما ناجى رسول الله نجوى. هذه نقطة ينبغي أن نلتفت إليها في حياتنا. بعض الناس كاتبين هذا الشيء في كتبهم، ما أريد أن أذكر أسماءهم، لكن على أي حال يقول اتباع أهل البيت مجرد طريق، يشبه أهل البيت بالطبيب، الطبيب تروح يمه يعطيك وصفة، حينما يعطيك وصفة أنت تقدم الوصفة لصيدلية وتأخذ الأدوية وتستخدمها. لنفترض ما رحت للطبيب ووجدت هذه الوصفة بالإنترنت أو بالشارع صدفة وأيضا طبقت الوصفة، فإذا فعلت ذلك استفاديت من الأدوية. فوجود الطبيب أو عدم وجوده مجرد وسيلة. لماذا؟ وسيلة للعمل بما يقدمه الطبيب لك من نصيحة. يقول أهل البيت هالشكل، فإذا افترضنا أن شخصا ما تولى عليا ولا أهل البيت، ولكن عمل بالأحكام الشرعية حسب كلام الإمام علي سلام الله عليه، هذا يكفي، يدخل الجنة. نحن نقول له هذا ما يكفي. التقرب إلى أهل البيت فيه فائدتان: الفائدة الأولى الأخذ الأحكام منهم، الفائدة الثانية أن يشفعوا لك عند الله. ليش؟ لأن القرآن الكريم يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ليطاع بإذن الله يعني كلماته، أحكامه الشرعية، وصاياه تطبق وتنفذ. واضح؟ لكن هل يكتفي القرآن بهذه الكلمة؟ كلا. يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، في نفس الآية مو آية ثانية، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذن مجرد أن تقول كلمة تطيعهم، لا، تتوسل بهم إلى الله، وابتغوا إليه وسيلة. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى. هذه المودة بذاتها هدف، حكم شرعي، مو لأجل الأحكام الشرعية فقط. نفترض فد واحد ما كان مسلم، أبدا ما كان مسلم بلا دين، اجى اليوم شاف المظاهرة الإيمانية العظيمة العظمى أربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه، اجى داخل صحن الإمام الحسين وشاف هالنفس الإيماني، هالروح الإيمانية، هالملائكة اللي تصعد وتنزل، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أنكم أئمة الهدى. قال هالكلمة وسوى سكتة ومات، لا صلى ركعة ولا أدى زكاة ولا راح الحاج ولا شيء. يروح الجنة ولا النار؟ هنقول هذا يروح الجنة. ليش؟ لأن أهم شيء نفذه، وهو ولاية الله وولاية النبي وأهل بيته. طيب إذا بعدين بقى وما عمل غير، أما الآن فإذا نفس الولاية، نفس الإيمان بالله وبالرسول وبمن أمر الرسول بالإيمان به وتوليه والتبري من أعدائه، هو هذا كفاية. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. مو كل واحد يروح ببيته يستغفر، لازم يجي عند الرسول في حياته وعند قبره بعد رحيله وعند قبر أهل بيته إن لم يستطع أن يتمثل أمامه في المدينة المنورة. هذا نفس الشيء. وهنا تكاملية الدين. هذه البصيرة الأولى. البصيرة الثانية اللي نستفيد منها بحاجة إلى تمهيد مقدمة للتوضيح. كل شيء حسب معرفتنا، كل شيء في خلق الله سبحانه وتعالى، سواء في الطبيعة، في البشر، في الأحياء، في كل شيء، إنما هو مرتب ضمن تنظيم هرمي، في قمة، في تسلسل، في قاعدة، في جامع وفي فروع، في كل وفيه جزئيات. تصوروا كل شيء.
النخلة
فيها أصل ثم تتفرع بالسعفات وبسائر ما في النخلة من أمور. الأشجار نفس الطريقة، الإنسان عنده مخ والمخ أصل الإنسان ثم يتفرع وإلى آخره. الدين كذلك يا إخواني، الدين في معارف أصلية أساسية جامعة وفي فروع وشعب، وفي السلوك أيضا بعد المعرفة أصول في الدين وفروع في السلوك. وهناك أصلان أساسيان في ديننا، أحدهما يتصل أكثر فأكثر بالعلاقة بين الإنسان وبين الرب وبسائر العبادات، والثاني يرتبط بالعلاقة بين الإنسان وبين الآخر. الأول الصلاة، الثاني زكاة. دعنا نتحدث عن الصلاة. الصلاة، لماذا قالوا الصلاة عمود الدين؟ إن قبلت قبل ما سواه. لماذا الصلاة أساس؟ لأنه عندما تفكرون تفكير عدل تجدون أن الصلاة تتصل بسائر العبادات. الصلاة خشوع، تصل بعبادة الرب. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة قربان كل تقي. الصلاة فيها كل ما يحتاجه الإنسان، يحتاجه البشر، يحتاجه من أمور الدين موجودة في الصلاة. سورة الحمد خلاصة القرآن، سور القرآنية أيضا تقرأها مضافة إلى سورة التسبيح والتهليل وتمجيد الله جزء من الصلاة. هذه الحركات، القيام، الركوع، السجود، الجلوس، كل هذه الحركات كل واحدة عبادة جمعها الله في الصلاة. توقيتها صبح، ظهر، عصر. شوفوا هالأيام بعض الصحف العالمية تكتب فوائد صلاة الصبح، صلاة الفجر، كيف أنه في تلك الفترة عند الفجر الأول والثاني ينهال من السماء موجات من الأكسجين، هرمونات الأساسية في جسم الإنسان تتفتح وقت الصلاة. الطبيعة تستيقظ، الجسم يستيقظ في هذه الفترة، أنت قاعد وتدعو الله سبحانه وتعالى ويتصل قلبك بالله وبكل ما خلق الله سبحانه وتعالى من طبيعة ومن بشر ومن أحياء. هذا فضيلة، فضيلة كبرى. هسه يذكرون كلام كثير حول أهمية ذاك الوقت طبيا، بس أنا أقول مو طبيا، نفسيا، عقليا، معارفيا، إيمانيا، كل شيء. الظهر أيضا مهم، لأنه عند زوال الظهر الطبيعة تتغير من حالة إلى حالة أخرى. المغرب نفس الحالة، أوقات الصلاة. إذن إذا أردنا أن نفصل الحديث لازم نفصل في كتب. أحد فقهائنا كتب كتابين، أحدهما سماه الألفية، الثاني سماه النفلية. الألفية واجبات الصلاة ذكر 1000 واجب، في النفلية ذكر مستحبات الصلاة في ألف مستحب وأكثر، مكان الصلاة، ثياب الإنسان، القبلة، وعشرات وعشرات. إذن الصلاة جامع لبقية أمور الدين، وكذلك الزكاة فيما يرتبط بعلاقة الإنسان بالآخرين. الزكاة هنا لا تعني هذه الزكوات المصطلحة في الأمور التسعة، الزكاة مجرد العطاء والإنفاق، إنفاق بسبب الله. لذلك أولا الزكاة تتشعب، زكاة المال إنفاقه، زكاة العلم نشره، زكاة الجاه بذله، زكاة القوة الاستفادة منها. الزكاة هو العطاء، الزكاة هو أن يخرج الإنسان من إطار ذاته، من ذاته، كل شيء يفكر في نفسه وفيما يحيط به، لا، إلى إطار الحقائق الخارجية، هذا معنى الزكاة. ثم الخمس والحقوق الشرعية والنذورات وكل هذه زكوات. بعض الناس، جاني واحد مهندس الله يشافيه مريض، قال لي سيدنا أنا في إيران، إحنا عندنا الحمد لله خير كثير، وأنا حطيت زكاة شغلي أن أرسم خرائط لكم للعراق، سواء إنشائية أو التخطيطية، بلاش الكربلة، يعني أنا هذا زكاة شغلي، أنا مهندس شغلي هذا. أكون الناس مثلا شغلهم أي شغل عنده، قسم من عمله يخليه في سبيل الله، قسم من شغله خليه خالصا لوجه الله، هذا الزكاة. طيب هذا الزكاة إذا أدى الناس الزكاة، يعني إذا الناس أعطوا ما يفيض على حاجتهم للآخرين، الحياة تصبح حلوة. واحد، التعاون والتفاهم والتشاور بين الناس أكثر. اثنين، الإنسان نفسه قلبه يصير طاهر، لأنه الإنسان حينما يعيش في داخل نفسه قلبه نكد، أما إذا أعطى، سواء ماله أعطى، أعطى بذل جاهه، نشر علمه، أي شيء، طهر الله نفسه وهكذا. فإذا الزكاة قمة الهرم لسائر الواجبات الاجتماعية. واحد، الصلاة قمة الهرم لسائر الواجبات العبادية. لذلك ربنا قال فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب، أنا عندي تعليق على هذه البصيرة اللي ذكرتها، وهي بعض الناس يصلي لكن صلاته ما تنهى عن الفحشاء، يصلي لكن صلاته ما تجعل ذاك الإنسان الطيب المتميز. ليش؟ إن هذا الإنسان صلى ولكنه لم يقم الصلاة، إقامة الصلاة بشروطها. الإنسان حينما يقيم الصلاة بشروطها، الصلاة أيضا تنفعه بفوائدها حسب الفوائد اللي في الصلاة. أما أنا صليت في الصلاة عادي نقر كنقر الغراب، فهذه الصلاة ما تنفعني، ما ترتفع إلى السماء. كذلك الزكاة، الزكاة حينما كانت الزكاة تخلصا من شح النفس ومن الذاتية، تصبح الزكاة مفيدة لي. أما إذا كانت الزكاة رياء وسمعة ومنة، بعض الناس يعطي فلسيا وتشوفه إلى آخر عمره يمن على الآخرين، لازم تنسى أنت خدمتك للآخرين، تنساها، بالعكس ما تنسى خدمة الآخرين إليك. فإذا ربنا حينما يقول فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني أننا نصل في في مستوى إعطاء الزكاة وكذلك إقامة الصلاة إلى حيث نستطيع أن نجمع كل المكرمات كل الفضائل. الصلاة تصنعك، تصوغ حياتك، تجعلك ممن يباهي به الله ملائكته. ثم يقول ربنا وأطيعوا الله ورسوله، كما سبق وأن قلنا هذه أيضا قيمة، قيمة الإطاعة قيمة مهمة، بالإضافة إلى أنه الصلاة والزكاة من ثوابت الدين، الإطاعة في المتغيرات، والله خبير بما تعملون. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.